الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في اللقاء التاسع من لقاءات برنامجكم القصص النبوي في صحيح الإمام البخاري. ونبتدئ في هذا اليوم بالأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري في كتاب الغسل. قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بهما أصول شعره فيخلل بها أصول شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض على رأسه 3 غرف بيده، ثم يفيض على جلده كله. وقالت ميمونة: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل، وصببت عليه وسترته بثوب، وصب على يديه فغسلهما 2 أو 3، ثم أفرغ يمينه على شماله فغسل مذاكيره، غسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم مسح يده بالأرض ثم غسلها، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، فمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، وأفاض على رأسه فغسله 3، ثم أفاض عليه الماء فصب على جسده، ثم نحى رجليه فغسلهما. هذه غسله من الجنابة. ثم أتي بمناديل فانطلق فلم يردها، فلم ينفض بها، وقال بيده هكذا ولم يردها. قالت عائشة: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من هذا الركن، من قدح يقال له الفرق، تختلف أيدينا فيه، نغرف منه جميعا كلانا جنب. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة، فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها، وبيننا وبينها حجاب. وهذا يدلك على أن النساء في عهد النبوة كنا يحتجبن. قال أبو جعفر: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: كنت عند جابر بن عبد الله أنا وأبي، وعنده قوم فسألوه عن الغسل، فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: وأتاني ابن عمك، يعرض بالحسن ابن محمد بن الحنفية، قال: كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويقبضها على رأسه 3، ثم يفيض على سائر جسده. فقال لي الحسن: إني رجل كثير الشعر ما يكفيني. فقلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر شعرا منك. قال أبو جعفر: ثم أمنا في ثوب. قال جبير بن مطعم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي 3، وأشار بيديه كلتيهما. وقال أنس بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. وقال محمد بن المنتشر رحمه الله: سألت عائشة فذكرت لها قول ابن عمر، قول ابن عمر: ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا. يقول: قبل الإحرام لا يحسن بنا أن نتطيب، هكذا يقول ابن عمر. وكان ابن عمر يدهن بالزيت ويكتفي به عن الطيب. فقالت عائشة: يرحم الله أبا عبد الرحمن، أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف على نسائه ثم أصبح محرما ينضح طيبا، بقي أثر الطيب على بدنه. وقالت عائشة: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم، موطن فرق الشعر في رأسه، في رأسه ولحيته وهو محرم، كنت أطيبه بيدي لإحرامه حين يحرم بأطيب ما أجد، بذريرة، نوع من أنواع الطيب، وطيبته بمنى لحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني بعدما رمى وحلق. قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نساء في الليلة الواحدة في الساعة الواحدة من الليل أو النهار، وله حينئذ 9 نسوة وهن 11. قال له قتادة: أو كان يطيقه؟ قال: يعني أن يأتي نساء جميعا في ساعة واحدة. قال أنس كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم، فلما قام في مصلاه وانتظرنا أن يكثر ذكر أن وانتظرنا أن يكبر ذكر أنه جنب، فقال لنا مكانكم، فانصرف فمكثنا على هيئتنا، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر ماء، فكبر فصلينا معه. قالت عائشة رضي الله عنا رضي الله عنها كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها 3 فوق رأسها، ثم تأخذ بيديها أو بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. يقول أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيئا استحياء منه، وكانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا ما يستتر هذا التستر إلا من عيب جلده، والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر أي كبير الخصية أو به برص أو آفة، وإن الله أراد أن يبرئ موسى مما قالوا، فذهب مرة يغتسل وخلى وحده فوضع ثوبه على حجر، ثم اغتسل موسى ففر الحجر بثوبه، فلما فرغ موسى من الغسل أقبل على ثيابه ليأخذها، فأخذ فإذا بالحجر قد هرب، فأخذ موسى عصاه فخرج في إثر الحصات عريانا، أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون، وموسى يقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر، فتوقف الحجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى، فقالوا والله ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه فلبسه فطفق بالحجر ضربا بعصاه. قال أبو هريرة والله إنه لا ندب بالحجر 6، يعني أثر فيه 6 آثار أو 7 ضربا بالحجر، فذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه رجل جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى يا ربي وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك. فيه جواز الاغتسال عريانا. قالت أم هانئ بنت أبي طالب ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب، وهي ابنة عمه. فقال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة، كانت أم هانئ قد أجارت هذا الرجل وأدخلته في جوارها وأمانها، فقال علي بن أبي طالب لأقتلنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ وذلك ضحى. وقال أبو هريرة لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد، فانخنست فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت، ثم جئت وهو قاعد، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ فقلت له كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أبا هر إن المسلم لا ينجس. قالت عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أكان قالت سئلت عائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ فقالت نعم ويتوضأ. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. وقال ابن عمر إن عمر ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، وسأله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، توضأ واغسل ذكرك ثم نم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. وقال أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وقال أبي بن كعب يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل، قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي، لكن هذا منسوخ، وكان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم الاغتسال من جماع الرجل لزوجته إذا أدخل فرجه في فرجها ولم ينزل، لحديث أبي هريرة السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله عز وجل.
أشرقت فينا شموس وازدهت كل الديار حينما عادت قلوب واختفت نهج البخاري، حينما عادت قلوب واختفت نهج البخاري.
أهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل، ونواصل قراءة القصص النبوي الوارد في صحيح البخاري، ونبتدئ بكتاب الحيض. قالت عائشة خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، لا نذكر العمرة، موافين لهلال ذي الحجة في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة أن يحرم بعمرة فليهلل، فإني لولا أني أهديت، يعني أخذت معي الهدي الإبل التي سأذبحها، لأهللت بعمرة. فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بالحج، عمرة متمتع بها إلى الحج. قالت عائشة فأهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، فأهللت بعمرة، فلما كنا بسرف مكان حضت، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا، يعني لا يعتمر ليبقى على إحرامه بالحج. قالت فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه، يعني الذين لم يسوقوا الهدي، بعضهم قلب نسكه إلى التمتع وبعضهم بقي على نسكه الأول. قالت فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة. قالت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علي وأنا أبكي، قال ما لك ما يبكيك يا هنتاه زوجة عائشة؟ قلت سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة. قال وما شأنك، لماذا منعت العمرة؟ قلت لا أصلي، كناية عن الحيض، لوددت والله أني لم أحج العام. قال لعلك نفستي أي حضتي. قلت نعم. قال فلا يضرك، إن هذا أمر كتبه الله على بني آدم، فاقضي ما يقضي الحاج، يعني افعلي ما يفعله الحجاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فكوني في حجتك فعسى أن يرزقك الله إياها. قالت قدمنا مكة فتطوفوا بالبيت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل بعمرة، فقال من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل، يبقى على إحرامه حتى يحل بنحر هديه، يعني يوم العيد، ومن أهل بحج فليتم حجه، ومن أهل بحج فليتم حجه، فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن الهدي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولكنت متمتعا وحللت مع الناس حين حلوا بعمرة. قالت فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بالصفا والمروة، وخرجنا حتى قدمنا ميناء فلم أطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقلت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة، فقال صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك وأهلي بحج. قالت ففعلت ونويت الحج. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ قالوا نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر. قالت عائشة فأفضت بالبيت، يعني طفت في يوم العيد، ثم خرجت معه في النفر الآخر آخر يوم من أيام منى يوم 13 حتى نزل المحصب منطقة بقرب مكة، ونزلنا معه. وقالت صفية ما أراني إلا حابستهم، فكانت على باب خبائها خيمتها كئيبة قد أهمها الأمر لأنها حاضت، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن صفية بنت حيي قد حاضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى لعلها تحبسنا، عقرى أي عقر الله جسدها وجلدها. قالوا ثم قال صلى الله عليه وسلم ألم تكن طافت معكن قبل ذلك؟ قالوا بلى طافت طواف الإفاضة، لكن بقي عليها طواف الوداع. وقال لها أو ما طفت يوم النحر؟ قالت قلت بلى. قال لا بأس انفري، فلما لأن الحائض يسقط عنها طواف الوداع، فلما قالت عائشة فلما قضيت الحج وكانت ليلة الحصبة قلت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحج وأنا أرجع بحجة فقط، لأن اعتقدت أنها إنما طافت مرة واحدة وسعت مرة واحدة، فهذا في ظنها أنه نسك واحد، فظنت أنه الحج. فقال صلى الله عليه وسلم وما طفت ليالي قدمنا مكة؟ قلت لا، مع أن عائشة كانت قارنة، والقارن يكفيه طوافه الواحد وسعيه الواحد عن حجرته عن حجه وعمرته. قالت عائشة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فقال أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا أي انتهي من العمرة ثم أتيا هنا فإني أنظركما حتى تأتياني أنتظركما، فأحقبها ناقة أي أردفها ناقة فاعتمرت، فكانت تقول فأعمرني من التنعيم مكان عمرة التي نسكت، أي جعلني أعتمر من التنعيم وهي حدود الحرم مقابل العمرة التي نوتها ولم تتمكن منها. وقال صلى الله عليه وسلم هذه مكان عمرتك ولكنها على قدر نفقتك أو على قدر نصبك، يعني تعبك. قالت فخرجنا حتى إذا فرغت وفرغت من الطواف ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم، ثم جئته بسحر آخر الليل مدلجا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مدلجا يعني سائرا آخر الليل، وأنا مصعدة وهو منهبط منها، مصعدة أي منهبطة، يعني مصعدة أعلو مع ارتفاع الأرض. وقال هل فرغتما؟ فقلت نعم، فآذن بالرحيل في أصحابه، فارتحل الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح، فمر متوجها إلى المدينة. قالت فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا واحدا بعدها رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. قالت عائشة كنت أرجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة حائض ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد، ترجل يعني تمشط شعره، مجاور يعني معتكف، وكانت حجرة عائشة على المسجد يطاولها يدني لها رأسه يقرب لها رأسه وهي في حجرتها فتغسله وترجله وهي حائض. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان معتكفا لا يدخل البيت إلا لحاجة. قالت وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. وقالت أم سلمة بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة وهي كساء أسود من صوف، إذ حضت فانسللت أي ذهبت في خفية فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك، أنفستي؟ قلت: نعم. فدعاني وأدخلني فاضطجعت معه في الخميلة. قالت: وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة، وكان يقبلني وهو صائم. وقالت عائشة: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها، أي في أول حيضتها. لكنها قالت: وأيكم يملك إربه، أي عضوه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. وقيل الإرب هو الحاجة. وقالت ميمونة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نساء أمرها فاتزرت وهي حائض. قال أبو سعيد الخدري: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فصلى صلاة العيد، ثم انصرف فوعظ الناس خطبة العيد وأمرهم بالصدقة، فقال: أيها الناس تصدقوا. فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقنا، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: بما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، يعني الزوج، وتكفرنه أي تجحدن نعيمه وفضله عليكن. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، يعني لعقله. يا معشر النساء، قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها، لأنها تنسى. ثم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. ثم انصرف، فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب. قال: أي الزيانب؟ قيل: امرأة ابن مسعود. قال: نعم، إذن لها. فأذن لها. قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي ذهب يلبس، فأردت أن أتصدق بها، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. قالت عائشة: كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. وإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم والصفرة، فربما وضعت الطست تحتها من الدم وهي تصلي. وزعم عكرمة أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت: كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. وقالت: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من الدم قالت بريقها فقصعته بظفرها. قالت بريقها، الريق اللعاب، فقصعته أي فدلكته. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يرزقكم خيري الدنيا والآخرة، وأن يصلح لكم ذرياتكم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.